إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، السؤال السادس: ما علامة محبة العبد ربه عز وجل؟ وذكرت أنه ينبغي على الإنسان أن يتفقد نفسه في موضعين: الموضع الأول عند قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فاتبعوني، أين أنت من هدي نبيك صلى الله عليه وآله وسلم؟ وذكرت أن الأنبياء أو أن الرسل إنما أرسلوا لغاية محددة، وهي أن يطاعوا. قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. والموضع الثاني عند قوله تعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. كيف تنال محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ذكر العلامة البيضاوي رحمه الله، وهذا الكلام أورده الحافظ ابن حجر في الفتح عند حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو حديث متفق عليه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار، كما يكره أن يقذف في النار. هذه كلها مشاعر، وقد تعودنا أن المشاعر هي التي تتحكم فينا، فكيف نتحكم في مشاعرنا ونضبط مشاعرنا هذه على قانون الشرع كما أمرنا ربنا عز وجل وكما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم؟ قال البيضاوي رحمه الله: والمراد بالمحبة هنا المحبة العقلية. شوف، المسألة بدأت بالعقل لأن العقل مناط التكليف. والمراد بالمحبة هنا المحبة العقلية التي هي، سيعرف المحبة العقلية، التي هي إيثار ما يقتضي العقل السليم رجحانه وإن كان على خلاف هوى النفس. النفس تهوى أشياء، لكن العقل يقتضي مني أن أطيع نبي صلى الله عليه وآله وسلم لأحيا حياة طيبة وأقدم على ربي عز وجل يوم القيامة آمنا. هذا هو المراد، أن تحيا حياة طيبة وأن تأخذ الأمانة من الله عز وجل وأنت قادم عليه. فالمراد بالمحبة هنا المحبة العقلية التي هي إيثار ما يقتضي العقل السليم رجحانه ولو كان أو وإن كان على خلاف هوى النفس. كالمريض، سأضرب مثالا، كالمريض ينفر عن الدواء بطبعه فيكره تناوله ويميل إليه بمقتضى عقله فيهوى تناوله، كالمريض بالضبط. في واحد يا أخوانا مثلا ممكن يتسلى بأن يضرب نفسه حقنة إبرة، فيش حد أبدا في الدنيا يفعل هذا، لكن لو أنه مرض عافانا الله إياكم جميعا، لو أنه مرض مرضا شديدا وكتب له الطبيب على إبر أو حقن، هذه الإبر قال له الطبيب أنا أعلم أنها ليست موجودة بمصر، ابحث عنها في أي مكان، شفاؤك بإذن الله في هذه الحقن، سأبحث عنها وسأبحث عن معارف يأتونه بها من الخارج وسيحافظ على تناول هذه الحقن في التوقيت الذي قدره الطبيب في نفس التوقيت وهو في غاية السعادة رغم أنه يتألم، كالمريض ينفر عن الدواء بطبعه فيكره تناوله ويميل إليه بمقتضى عقله فيهوى تناوله. فلو تدبر المكلف أن الشارع لا يأمر إلا بما فيه صلاح عاجل وخلاص آجل يخلص نفسه من العذاب، فلو تدبر المكلف أن الشارع لا يأمر إلا بما فيه صلاح عاجل وخلاص آجل والعقل السليم يقتضي رجحان ذلك الجانب لتدربت نفسه على اتباع ما جاء به من الأمر والنهي حتى يصير هواه تبعا لما جاء به. شوف مسألة بدأت عقلية، والله هذه الأوامر قد تخالف هواي وماله، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض، وكل إنسان يظن أن سعادته في اتباع هواه وليس الأمر كذلك. السعادة الحقيقية في اتباع ما جاء به الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم، هذه هي السعادة الحقيقية. لكن ما تهواه أنت قد أنفر منه أنا، وما أهواه أنا قد تنفر منه أنت، والجزئيات الحياة كثيرة وأهواء الناس مختلفة. فلولا أن الله عز وجل ألزمنا بشرعة واحدة لفسدت السماوات والأرض ولساد قانون الغاب والعياذ بالله، وأن البقاء للأقوى وما إلى ذلك، تتحول الأرض إلى غابة والناس إلى وحوش. فلذلك جاءت الشريعة لإخراج النفس عن داعية الهوى. لو أن الشريعة جاءت في جزئية من جزئياتها بما يخالف هواك، فهنا يقول لك ربك عز وجل وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولذلك علمنا كما يقول جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، والحديث عند البخاري، قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. قال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل، شبه اللهم إني أستخيرك، أي أطلب منك وأسألك أن تختار لي، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسميه خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسميه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. فلذلك على الإنسان إن أراد أن يتعلق قلبه بالله عز وجل وبالرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأن ينحاز إلى شريعة ربه تبارك وتعالى، هذا يحتاج إلى تدريب. تدريب كل ما فيه مصلحة، والشرع لا يأتي إلا بالمصالح، كل ما جاء فيه مصلحة عليه أن يسير وراءه وإن كان هذا يخالف هواه. يعني الإنسان مثلا صلاة الفجر في شدة البرد، الشيطان، لأن في لما للملك ولما للشيطان، حديث يدور بينه وبين نفسه، نام يا راجل الدنيا برد اصحى كمان شوية. ولكن الملك يقول انشط قم توضأ وصلي الصبح حتى تصير في ذمة الله عز وجل. فيقوم في النهاية إن تغلبت لمة الملك على لمة الشيطان. وكيف تتغلب؟ هذا على حسب ما في نفسه. النفس هي التي ترجح، والنفس إن كانت ضعيفة سيطرت عليها لمة الشيطان والعياذ بالله. فالمراد بالمحبة هنا المحبة العقلية، لكنها تنقلب في النهاية إلى إيه؟ هوى. هوى النفس أن تطيع الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد روي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بسند ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ولكن المعنى الصحيح لقوله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. السؤال السابع: بماذا عرف العباد ما يحبه الله ويرضاه؟ خلي بالك من النقطه دي انها في غايه الاهميه. كيف تعرف ما يحبه الله ويرضاه وما يبغضه الله عز وجل؟ ويجعل العبد عرضه لانتقامه تبارك وتعالى. من اين نعرف هذا؟ من جهه الرسول عليه الصلاه والسلام، من جهه الرسل. قال الجواب: عرفوه بارسال الله تعالى الرسل وإنزاله الكتب آمرا بما يحبه الله ويرضاه ناهيا عما يكرهه ويأباه. وبذلك قامت عليهم حجته الدامغة وظهرت حكمته البالغة. يبقى إذن معرفة ما يحبه الله ويرضاه أو ما يبغضه الله ويأباه ليست من أي طريق إلا طريق الرسل الكرام، إلا طريق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى ليس للعبد إذن أن يخترع شيئا يتقرب به إلى الله. فلو أن إنسانا مثلا يكره أكل الدجاج مثلا، والله هو حر، هذه طبيعة. لكن لو قالت تركت الدجاج تقربا إلى الله عز وجل، هذا يكون مبتدعا وعرضة للهلاك. فطريق التقرب إلى الله عز وجل هو طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. وبذلك كما يقول قامت عليهم حجته الدامغة وظهرت حكمته البالغة. إن الله عز وجل قطع على نفسه عهدا ألا يعذب إلا بعد إرسال الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. فأرسل الرسل سبحانه وتعالى لئلا يعتذر العبد يوم القيامة بهذا العذر. وقال عز من قائل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأنت تجد في كتاب الله عز وجل أن أهل النيران يسألهم خزنة جهنم سؤالا واحدا: ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وكذلك تقول الملائكة: أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال والعياذ بالله. فالحاصل أن ربنا عز وجل لا إله إلا هو أنزل إلينا رسولا هو خاتم الرسل وإمامهم. لما اجتمعوا في رحلة الإسراء الأنبياء والرسل وهم قادة البشرية، من تقدم لإمامتهم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمه جبريل بأمر من الله عز وجل. وفي معراجه صلوات الله وسلامه عليه وصل إلى مرتبة لم يصل إليها ملك مقرب ولا نبي مرسل. ما دام الأمر كذلك فلنا أن نقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل خلق الله وأفضل من وطأ الأرض بقدميه. فمن أراد أن يقتدي فليقتدي به. أنت إن اقتديت به وقلدته في حركاته وسكناته هذا لابد أن يجعلك محبا لله عز وجل إن خلصت النوايا، ومحبا لرسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أهل الجنة إن شاء الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. لكن تذكر دائما أن الرسول إنما أرسله الله عز وجل لمهمة محددة. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. احتفل به كيف شئت، وكل من أصناف الحلوى كيف شئت. إن كنت بعيدا عن طاعته فلن ينفعك هذا يوم القيامة. وقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ من اللي يرفض يدخل الجنة؟ عرضها كعرض السماوات والأرض. فبين صلى الله عليه وسلم كما قال الحسن البصري أن الأمر ليس بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فقد أبى. وراجع سورة الشعراء الرسول في النهاية بعد: فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. فما دمنا لا نعرف ما يحبه الله وما يبغضه الله إلا من طريق الرسول صلوات الله وسلامه عليه، ليس لنا أن نخترع أو أن نبتدع في دين الله عز وجل شيئا. وهذا الابتداع سيؤدي إلى تغيير معالم الدين ورسومه، سيؤدي إلى تضييع الأمانة. وقد كان الصحابة في غاية الحذر من هذا الأمر. تأمل هذا الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا عطس إلى جواره فقال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فقال له ابن عمر: صدقت، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول إذا عطسنا، ولكن علمنا أن نقول الحمد لله رب العالمين. يعني ينفع أحد لما يجي يأكل مثلا يقول اللهم صل على سيدنا محمد وروح واكل، وبعد ما خلص الأكل يقول الله أكبر؟ ما هي أذكار صحيح، لكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول بسم الله وحين تفرغ من الطعام تقول الحمد لله. فإياكم والابتداع في دين الله عز وجل. والأمة إنما تأخرت حين ابتدعت واخترعت في الميدان الذي لا يجوز فيه الابتداع أي الاختراع، وتركت المجال الذي يجوز بل ربما يستحب بل ربما يجب أن تخترع فيه، وهو مجال العلوم الدنيوية. لكننا تخلفنا في العلوم الدنيوية وتركنا الاختراع وبدأنا نخترع في دين الله عز وجل، وهذا يهدد بتغيير معالم الدين ورسومه. وقد روى ابن أبي عاصم بإسناد صحيح في كتاب السنة له عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد حجز أو قال حبس التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يرجع عن بدعته. شوف المصيبة، إن الله قد حجز أو قال حبس التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يرجع عن بدعته. ليس لك أن تزيد في دين الله شيئا وليس لك أن تنتقص منه شيئا. وقد روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة نفر إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها قالوا: هذه عبادة قليلة. فقال أحدهم: قد غر. فقالوا: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فأقوم الليل لا أنام أبدا. وقال الثاني: وأما أنا فأصوم الدهر لا أفطر. وقال الثالث: وأما أنا فأعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: أنتم الذين قلتم كذا وكذا. وفي رواية أنه صعد المنبر صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. وكأنه عليه الصلاة والسلام أنكر عليهم أولا ثم أراد أن يجعلها موعظة عامة للأمة فعرض ولم يذكر هؤلاء، قال: ما بال أقوام. كانت هذه طريقته عليه الصلاة والسلام، بعيد عن الفضيحة، عن تسمية الشخص الذي فعل هذا. ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أقوم الليل وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فلذلك قال أهل العلم: فارق كبير بين أن يترك الإنسان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعتقد أنه ترك الأفضل، يعتقد أنه ترك الأفضل ويتمنى أن لو فعله، وبين أن يكره سنته صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى الرغوب عنها، هذا معنى الرغوب عنها. فارق كبير بين أن تحلق لحيتك وبين أن تكره اللحية، وكل أحد يعمل لك كده يقول لك: يا جماعة ما تدقون، ويعمل كده. إيه يا جماعة في إيه؟ مرة امرأة رأتني في الطريق، كانت نازلة من الباب وأنا واقف في الشارع، فقالت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أسأل الله أن يهديها وأن يصلح حالها. فشوف، ليس لك أن تزيد في دين الله شيئا. يعني مش معنى النبي عليه الصلاة والسلام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أن يقصر في العبادة. أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أقوم الليل وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر في يوم الجمعة إذا هو برجل قائم في الشمس، فقال: ما هذا؟ قالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم فلا يقعد، وألا يستظل بظل، وألا يتكلم، وأن يصوم. يعني أبو إسرائيل هذا رضي الله تعالى عنه يعلم مثلا أن اللغو يقلل ثواب الصائم، فنظر أن يصوم، وفي صوم هذا ألا يتكلم. ولما كان الأجر على قدر النصب، على قدر التعب، تعهد بأن يقوم طيلة نهار الصيام في الشمس، لا يقعد ولا يستظل بظل. فقال صلى الله عليه وسلم: مروه فليقعد وليستظل وليتكلم وليتم صومه. المشروع في هذه الأربعة إيه؟ الصيام فقط. فأبطل عليه الصلاة والسلام الأمور الثلاثة الأخرى وأمره أن يتم صومه فقط. وكذلك في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يهادى بين رجلين، فقال: ما هذا؟ قالوا: نذر أن يحج ماشيا. يهادى بين رجلين عن اثنين مسندينه، نذر أن يحج ماشيا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لغني عن تعذيب هذا لنفسه، مروه فليركب، مروه فليركب، إن الله لغني عن تعذيب هذا لنفسه، مروه فليركب. المعنى كما قال الشاطبي رحمه الله في الاعتصام: إن الله عز وجل لم يتعبدنا بالمشقة، ولا يجوز للإنسان أصلا أن يشق على نفسه ابتداء على جهة التقرب إلى الله عز وجل. وكما قالت عائشة رضي الله عنها والحديث في الصحيح: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا إيه؟ اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. لكن إن أدى الإنسان العبادة فصادفته مشقة، افرض واحد أصبح صائما في شهر أغسطس وبعدين صحوا الساعة 7 الصبح قالوا له مش عارف مين مات، فقام ليمشي في جنازته وكان اليوم شديد الحرارة وما إلى ذلك، غير واحد تاني أصبح صائما وذهب إلى مكتبه يجلس على كرسي ويستظل وما إلى ذلك. ليس لك أن تشق على نفسك كما فعل أبو إسرائيل، لكن إن أوقعت العبادة فصاد فت مشقة، فالأجر على قدر النصب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: أما علمت أن أجرك على قدر نصبك؟ وقد روى البيهقي بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ابن مسعود يعني: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، وعليكم بالأمر العتيق، عليكم بالأمر القديم. وقال مالك بن أنس رضي الله عنه إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة: ما لم يكن على عهدهم دينا فلن يكون دينا إلى يوم القيامة، ما لم يكن على عهدهم دينا فلن يكون دينا إلى يوم القيامة. ومن أقواله أيضا رضي الله عنه عن سائر السلف الصالح: كان إذا سئل عن أمر حادث جديد قال رحمه الله: لو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كان خيرا لسبقونا إليه. إيه المعنى يا أخوانا؟ يقصد بذلك أن القرون المفضلة الثلاثة الأولى مشهود لها بالخيرية. من الذي شهد لها؟ الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حسين رضي الله عنه في الصحيحين، وكذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين. واللفظ لعمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الصحابة، ثم الذين يلونهم تابعون، ثم الذين يلونهم تابع التابعين، كانوا أحرص الناس على الخير. فلو كان خيرا لسبقونا إليه. جزاك الله خيرا. وجاءه رجل إلى الإمام مالك فقال له: يا أبا عبد الله، أريد أن أحرم بالحج، فمن أين؟ قال: من ذي الحليفة، أحرم منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل: لكني أريد أن أحرم من مسجده، من عند قبره. فقال الإمام: أخشى عليك الفتنة. فقال: تخشى علي الفتنة؟ إنما هي خطوات أقطعها في سبيل الله. فقال له مالك رحمه الله: لذلك قلت أخشى عليك الفتنة، تظن أنك قطعت خطوات تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تظن بذلك أنك ستعمل العمل الذي هو أكمل من عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحسبك بهذه مهلكة. والعياذ بالله أن يظن الإنسان أنه عمل عملا أكمل من الذي عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. في أمرنا يعني إيه؟ في أمر ديننا. إذا ما تجيش تقول لي في رمضان إن الفوانيس بدعة، هي الفوانيس دي بتفعل على جهة التدين، ولا كانت تفعل للأطفال تشجيعا لهم على الصيام كما ورد في حديث الرباعي بنت معوذ رضي الله عنها في الصحيحين، لما فرض يوم عاشوراء صامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بصيامه، قالت: فكنا نصوم صبياننا، فإذا بكى أحدهم أعطيناه لعبة من العهن ودفعنا به إلى المسجد، خذ روح اتفسع لحد المسجد وأعطيناه لعبة من العهن. ما حدش يقول إن الكحك حرام أو الكحك بدعة، كل دي من الأمور الدنيوية، ده من الاحتفال بالعيد، والاحتفال بالعيد مشروع، كل إنسان يريد أن يحتفل بالعيد يحتفل كيف شاء. لكن أن تبتدع في الدين يعني أن تتقرب إلى الله عز وجل بأمر لم يشرعه، بل بأمر نهى عنه سبحانه وتعالى، سواء في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه مصيبة المصائب، هذه مصيبة المصائب. يعني واحد مثلا يتحرى صاحب الميكروفون نطت في المية فاش حاجة، واحد يتعمد ويتحرى أن يصلي في مسجد فيه مقبور، فيه ضريح، وعندنا أحاديث، هذه الأحاديث كلها في الصحيح، هذه الأحاديث يعني هل تحتاج إلى شرح؟ خلينا نشوف حديث الأولاني عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقبض بخمس وهو يقول: ألا وإن من كان قبلكم، في كلام قبلها بس أنا عايز أختصر، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. إن من شرار الخلق عند الله الذين تدركهم الساعة وهم أحياء والمتخذ القبور مساجد. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مرض الموت، طفق يطرح على وجهه خميصة فإذا اغتم بها كشفها. انت عارف الإنسان لما يكون مريض فما بالك بمن يعالج السكرات، المريض ده عمال يعرق فمعه فوطة ينشف بها بعدين يشيلها وينشف بها. لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح على وجهه خميصة إذا اغتم بها كشفها، وقال وهو كذلك: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، يحذر ما صنعوا، أي يحذرنا أن نصنع مثل صنيعهم. يجي أحد يقول لا ده المرض الكلام ده الصلاة في المقبرة، هل سمعت أن إنسانا على مر العصور صلى داخل مقبرة نبي أو داخل مقبرة ولي؟ ده زي بيقول أبو محمد الغزالي رحمه الله إن النفوس فيها توهمات، يعني مثلا لو مات ميت ولم يدفن أهله مثلا خلوه مات بالليل فسبوه بالليل في الحجرة وقفلوا عليه عشان الصبح يتولوا بقى دفنه، تلاقي الناس خايفة تقرب من الأوضة حتى بعد أن يدفن، تلاقي الحجرة ناس بقى بيعملوا أشياء ما أنزل الله من سلطان، يحط فيها شمعة تعرفش ليه ويولع ويولع نور ويفتح الشبابيك، يعني أشياء من التوهمات. فالإنسان دائما بيخاف من يعني أنت تنزل تصلي داخل القبر، مين عمل كده يا أخوانا؟ وعلى كل حال الحديث الكاشف أهو حديث في الصحيحين عن عائشة أيضا رضي الله عنها قالت، أو عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة وأم حبيبة رضي الله تعالى عنهما كانتا قد هاجرتا إلى الحبشة، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجرتا إليه، فوصفتا له كنيسة بالحبشة يقال لها مارية، فقال صلى الله عليه وسلم: خلي بالك أولئك كانوا إذا مات العبد الصالح فيهم بنوا عليه مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، بنوا عليه إيه؟ مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك هم شرار الخلق عند الله. خلاص يوم يطلع واحد من علماء الفتنة يقول أمال إيه؟ قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، شيء غريب وعجيب، كأنه يكلم أناسا ليست تحت أيديهم كتب العلم وكتب التفسير. أولا لا دليل على أن الذين غلبوا على أمرهم كانوا من الصالحين، ولو افترضنا أنهم من الصالحين فهل شرع من قبلنا شرع لنا؟ اختلف فيه الأصوليون على قولين لا ثالث لهما. منهم الفريق الأول قالوا شرع من قبلنا شرع لنا إلا أن يأتي شرعنا بإلغائه. طب قد جاء شرعنا بإلغائه، هذه الأحاديث إيه؟ ومنهم من قال وهو الجمهور شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إلا أن يأمر به شرعنا، يبقى هو إذن ليس شرعا لنا وشرعنا لم يأمر به بل نهى عنه. أنا أردت أن أضرب لك مثالا فقط، زي مثلا إيه؟ صيام بعض الأيام على جهة التقرب إلى الله عز وجل. طب صم يوما متقرب إلى الله، لكن لماذا تخص هذا اليوم بصيام وتدعي أن الثواب فيه أو أن هذا اليوم له من الثواب ما ليس لغيره من الأيام؟ كده أنت بتهلك نفسك، ما فيش داعي أنك أنت تكمل صيامك، لكن انوي أن تصوم في أي يوم، انوي أن تصوم لله عز وجل، إلا أنك إن نويت أن تصوم يوم الجمعة لابد أن تصوم يوما قبله أو يوما إيه أو يوما بعده. كم شروط العبادة؟ السؤال الثامن. شروط العبادة ثلاثة، لكن لما أقول لك كم شروط العمل الصالح تقول إيه؟ اثنين، الإخلاص والمتابعة. كم شروط العبادة؟ ثلاثة. الأول صدق العزيمة، من غير صدق عزيمة لما الإنسان يسيطر عليه الكسل والتواني وطول الأمل يسوف بالعبادة، يسوف يقول هعمل بعدين ما عملش، كمان خمس دقايق كمان عشر دقايق. صلي يا رجل لما اتجوز، اتحجبي يا ست تقول لما اتجوز، تتزوجي ازاي؟ ما انت هتتزوجي واحد تزوجك على انك متبرجة، ربما ان اردت ان تتحجبي بعد ذلك رفض هذا وعكسك في حياتك، لكن انت حجبتي سيتقدم اليك رجل يبحث عن الحجاب. وبعدين الارزاق بيد الله عز وجل. فمرة بكلم واحد قال لي شوف يا عم الشيخ، راجل تاجر مواشي يبدو ان الصنعة بتاعته غلبت عليه، قال لي شوف يا عم الشيخ لو مشينا ورا قال الله وقال الرسول لا هناكل ولا هنشرب. تصور ان طاعة ربنا سبحانه وتعالى تجلب الفقر، ان وان اليه راجعون. هقول ايه؟ ثلاثة، كم شروط العبادة؟ ثلاثة. الاول صدق العزيمة، وهو شرط في وجود العبادة، من غير صدق العزيمة لن تفعل شيئا. والثاني اخلاص النية، والثالث موافقة الشرع الذي امر الله تعالى الا يدان الا به، واخد بالك من الثالث اللي هو ايه؟ موافقة الشرع. وهما شرطان اللي هو النية وموافقة الشرع، شرطان في قبول العبادة. اما الشرط الاول اللي هو صدق العزيمة فهو شرط في ايه؟ في وجودها، شرط في وجودها. وقد روى البخاري ومسلم عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، من الهم والحزن، واعوذ بك من العجز والكسل، والكسل، واعوذ بك من الجبن والبخل، واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. محل الشاهد قوله عليه الصلاة والسلام اعوذ بك من الايه؟ من العجز والكسل. لا، النبي عليه السلام رسم لنا منهجا نسير عليه. قال في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام مسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، في القوي وفي الضعيف. احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك، أدي أول حاجة. واستعن بالله في تحصيل ما ينفعك، سواء كان من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة. يبقى احرص، الحرص، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، إياك والعجز، ولا تعجز. فإن أصابك شيء بعد ما أخذت بالأسباب، فإن أصابك شيء فلا تقل لو كان كذا لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. أنت دايما بتأخذ بالأسباب لكن النتائج دي ليست لك، ليست لك. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ليه بقى؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. اللي يفوتك ده مش من نصيبك، لا تحزن عليه ولا تفرحوا بما آتاكم. المفروض المقصود بالفرح هنا الفرح المذموم، وهو استخدام النعمة في الإفساد. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. فهذا هو الفرح المذموم، الفرح الذي يكون فيه اغترار وفيه إفساد. والثاني إخلاص. السؤال التاسع، ما هو صدق العزيمة؟ الجواب هو ترك التكاسل والتواني وبذل الجهد في أن يصدق قوله بفعله. لابد أن يكون الفعل موافقا للقول. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يبقى إذن ترك التكاسل. واحد يقول طب أول حاجة زي كما قلنا أن تستعين بالله عز وجل. نمرة اثنين أن تتخذ رفقة صالحة، إن نسيت ذكروك وإن تذكرت أعانوك. الرفقة الصالحة، قال معاذ رضي الله عنه للأسود بن هلال اجلس بنا نؤمن ساعة طب هم مش مؤمنين؟ لا، أي ليزداد إيماننا، لأن الإسلام دين الجماعة. وقد روى الإمام أحمد وأبو داود عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. خلي بالك بقى، ده محل الشاهد. فعليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. شفتوا أفلام الافتراس؟ القطيع ماشي والأسد ماشي جنبه، يتحين الفرصة، أول ما يشذ واحد من القطيع ينطلق إليه كالسهم ويفترسه. كذلك يفعل الإيه؟ يفعل الشيطان. وقال الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. من الذي أغفل الله عز وجل قلبه عن ذكره عز وجل؟ راجع كده صورة الإنسان. ما هي أخوانا هذه الصور التي شرع لنا أن نقرأها في يوم الجمعة ده لمعنى معين. شوف صورة الإنسان: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء اللي هم الآثم والكفور إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. السؤال العاشر: ما معنى إخلاص النية؟ وطبعا يا أخوانا إخلاص النية وموافقة الشرع، إحنا قلنا الإخلاص والمتابعة. تذكر مقولة قتادة رحمه الله قال: ما من قول أو عمل إلا وينشر له يوم القيامة ديوانان، لما وكيف. فلما يقول ابن القيم رحمه الله في رسالته التبوكية: فلما سؤال عن النية، وكيف سؤال عن المتابعة. كيف أديت العمل؟ احنا شفنا في حديث المسيء الرجل أراد أن يصلي فصلى ثلاث مرات وفي كل ذلك يقول له الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصل. النية. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. طيب ما هي النية؟ قال النووي: النية القصد. وقال البيضاوي، وهذا التعريف اعتمده من جاء بعد البيضاوي: النية عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع أو دفع ضر حالا أو مآلا. ده تعريفها في الإيه؟ في اللغة. النية عبارة عن انبعاث القلب، تطلع القلب، أن يشرئب القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع كالمذاكرة أو دفع ضر كالدواء الذي تدفع به المرض حالا، يعني في الحال أو في المآل. في الحال أنت تريد الحياة الطيبة وفي المآل تريد الجنة، مش كده؟ يبقى إذن النية القصد كما قال النووي أو انبعاث القلب نحو تحصيل مرضات الله تبارك وتعالى. انبعاث القلب نحو ما تراه موافقا لغرض من جلب نفع أو دفع ضر. أيوه، يبقى انبعاث القلب إلى تحصيل مرضات الرب، لأن الله إذا رضي عن العبد أحياه الحياة الطيبة وأسكنه جنة قد سمعتم من النعيم الذي فيها في سورة الإنسان في صلاة المغرب. فهذا عبارة عن النية. ولا ذكر جميعا هذا الحديث نحفظه جميعا لكننا لا نراقب معناه، حديث أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، بل أورده كل من كتب في السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله يعني نية قصدا فهجرته إلى الله ورسوله يعني جزاء، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها، وفي لفظ أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه، فهجرته إلى ما هاجر إليه. ما معنى إخلاص النية؟ الجواب هو أن يكون مراد العبد بجميع أقواله وأعماله الظاهرة والباطنة ابتغاء وجه الله تعالى، أن يكون مرادك بالأعمال ابتغاء وجه الله تعالى، وده معنى كده انبعاث القلب نحو ما تراه موافقا لمراد الله عز وجل محصنا لمرضاته. ليه؟ عشان تنال الصلاح الآجل العاجل والخلاص الإيه؟ الآجل، كما قال البيضاوي نفسه في موطن آخر. النية إن عزم الإنسان فعلا، شوف صدق العزيمة مع استحضار النية، ثم حيل بينك وبين العمل لأمر خارج عن إرادتك يكتب لك ثواب العمل. روى البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. كذلك روى النسائي وابن ماجه عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم من الليل يصلي فنام حتى أصبح كتب له أجر صلاته وكان نومه صدقة من الله عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك في الصحيحين البخاري عن أنس ومسلم عن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا أنفقتم نفقة ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم فيه. فقالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: نعم، حبسهم العذر. نعم، حبسهم العذر. وكذلك في حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه الذي رواه أحمد والترمذي، حديث ده حديث عظيم جدا، يعني سأؤجله الآن، ربما أتي في موضع آخر إن شاء الله. وقال الله تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. يعني الإنسان الذي ينفق النفقة أو يعطي الصدقة يتصدق بها على إنسان لم يزد إليه معروفا، مش يجي الرجل يلمع العربية أو السايس ثم تدي له فلوس حساب زكاة المال، منفعش، هذا لا ينفع، لأنك دفعت هذا في مقابل مصلحة أداها لك. فالذي ينفق أو يتصدق على إنسان لا يريد منه شيئا، وما لأحد عنده من نعمة تجزى، يعني محدش عمل، يعني الناس اللي هو أعطاهم الصدقة ليس لهم عليه أي يد ولم يزد إليه أي معروف، لكنه دفع هذه الصدقة لماذا؟ ابتغاء وجه ربه الأعلى، يعني ابتغاء أن يرى وجه ربه وهو في الجنة، ولسوف يرضى، سيرضيه ربه تبارك وتعالى. وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. هذا نظير قوله تبارك وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من كان إيه؟ يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. يجي واحد مغفل والعياذ بالله يقول لك: خلاص أنا ما في أعمل الشيخ، الحين النهاردة موتني بكرة، أنا عايز أريد الحياة الدنيا. نقول له: أيها المغفل، هاتان الآيتان مخصصتان بالإجماع بقوله تعالى في سورة الإسراء: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. مش كل واحد عايز العاجلة ربنا يديها له أو الدنيا، أبدا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها وهو مؤمن سقط مني حاجة سعيها. أيوة كده. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. إذا الآخرة لها سعي مخصوص مش أي سعي, سعي مخصوص. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.
قلب الله الليل والنهار